الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: تنبيهان. تنبيه الأول في القدر المتيقن في مقام التخاطب. القدر المتيقن في مقام التخاطب، الشيخ الأخوان كما ذكرنا في نهاية الدرس السابق قال أنه هذا أحد الشروط أو أحد المقدمات لقرينة الحكمة. فإذا تحقق هذا القدر المتيقن يكون مانعا من الإطلاق. إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فيكون هذا بالنتيجة مانع من الإطلاق. القدر المتيقن قسموه في مقام التخاطب وفي الخارج. في الخارج ذكرنا احنا مثال للخارج، لا بأس بأنه نعيد المثال أو نذكر مثال آخر، أنه القدر المتيقن في الخارج إذا قال أكرم رجلا، فما هو القدر المتيقن لمراد المتكلم من الإكرام؟ الرجل المؤمن العالم، صحيح ولا؟ العادل، هذا قدر متيقن ولا هذا؟ ولكن هذا قدر متيقن في الخارج أم في مقام التخاطب؟ يعني من خلال كلام الآمر لما قال أكرم رجلا، يفهم هذا المعنى أو لا يفهم؟ لا يوجد ولا أصلا إشعار بهذا المعنى فضلا عن ظهور، ولا يوجد حتى مرحلة مستوى إشعار بهذا المعنى، يعني حتى لا إشارة ولا تنبيه ولا هم يحزنون فضلا عن عدم وجود ظهور للكلام في هذا المعنى. فإذا هذا قدر متيقن، نعم، ولكن قدر متيقن خارجين، يعني نحن من أمور خارجة نقول من الأفضل، العالم أم الجاهل؟ عالم. من الأفضل، المؤمن أم الفاسق؟ المؤمن. من الأفضل مثلا، الثقة أو غيره، العدل أو غيره؟ فبالنتيجة يكون عندنا رجل عالم مؤمن. زين، هذا الرجل العالم المؤمن يدخل تحت أكرم رجلا ولا يدخل؟ فيكون هو قدر متيقن. فالقدر المتيقن لمراد القائل أكرم رجلا هو الرجل المؤمن العالم. ها، هذا خارج تخص عن محل الكلام، ما لنا علاقة به. هذا كمثال يقول انه قدر متيقن، ولكن القدر المتيقن من الخارج. كلامهم وين؟ في القدر المتيقن في مقام التخاطب. فيأتي في مقام التخاطب السائل يسأل الإمام عليه السلام اللي هو طبعا زرارة، الرواية تحضر النصين، ولكن على حال ما مضمونها، أنه يسأل الإمام عليه السلام أكمل القراءة، ما مضمونها، أكمل القراءة، ذهب إلى الركوع وشك في القراءة، قال يمضي. أكمل الركوع ودخل في السجود وشك في الركوع، يمضي. كل بعد ذلك أكثر من مورد، تقريبا 4 موارد، يسأل الإمام عليه السلام، فالإمام يعطيه هذه القاعدة اللي هي قاعدة تجاوز المحل. تجاوز المحل، فهذه قاعدة تجاوز المحل، أنه كلما فرغ من جزء ودخل في جزء آخر فيكون بعد الجزء الآخر شنو هو؟ يعتبر صحيح، إذا شك فيه يعتبر صحيح. طبعا هنا الإمام عليه السلام في آخر كلما فرغ من جزء إلى آخره، فيعطيه قاعدة الإمام عليه السلام. طيب ها، كلما فرغ من جزء وإلى آخره فيعتبر، وشك في هذا الجزء يعتبر هذا الجزء صحيح، ما مضمون كلام الإمام عليه السلام. فهذه القاعدة، كل جزء قد دخل في غيره في الجزء التالي له وشك في الجزء الأول فيعتبر الجزء الأول صحيحا، هذه القاعدة قاعدة عامة ممكن تطبيقها على الحج، على اعتبار أن الحج مركب عبادي له أجزاء متعددة وينتقل المكلف من جزء إلى آخر أو لا. قاعدة من حيث اللفظ لا مانع من انطباقها، لا يوجد فيها تقييد. نفس ألفاظ القاعدة، ما قال إذا فرغ من جزء من الصلاة، لا، جزء تركها مطلقة عبادة. الإمام عليه السلام لما ذكر القاعدة في ذيل الرواية
ما ذكر القاعدة مقيدة بالصلاة، ذكر القاعدة مطلقة، فبإطلاق القاعدة تنطبق على غيره من العبادات. ولكن بما أن الإمام عليه السلام في مقام التخاطب كان وين يتكلم في الصلاة، فهذا يسأل عن جزء من الصلاة يقول له يمضي، جزء ثاني يمضي، ثالث رابع يمضي، ثم ذكر القاعدة. ففي مقام التخاطب يوجد قدر متيقن، وهو أنه هذه الرواية التي من خلالها استفدنا قاعدة تجاوز المحال ممكن انطباقها على سائر العبادات ومنها الحاج، وممكن أن مراد الإمام هو ممكن انطباقها على الحج والصلاة مثلا، وممكن أن يكون مراد الإمام خصوص الصلاة. فش يكون الصلاة؟ قدر متيقن. هذا القدر المتيقن في مقام ماذا؟ من الخارج أو بسبب التخاطب؟ لأن السؤال كان عن الصلاة بسبب التخاطب، لولا أنه لو أنه بدون سؤال عن الصلاة وغيرها الإمام مباشرة قال أنه كل جزء قد فرغ منه فهو صحيح أو تجاوزه فهو صحيح، شنو يكون عندنا بعد؟ القاعدة مطلقة، مطلقة ما عندنا تقييد. فالسبب في كون هذا المورد وهو الصلاة قدرا متيقنا للقاعدة هو كونه في مقام التخاطب. فذاك الذي من الخارج اللي هو مثاله أكرم رجلا والقدر المتيقن فيه الرجل المؤمن العالم، ذاك خارج عن محل الكلام. الداخل في محل الكلام هو في خصوص ما إذا كان في مقام التخاطب. الشيخ الأخوند رحمة الله عليه يرى أنه هذا المقدار من ورود الكلام في مورد يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب ممكن للمتكلم الحكيم أن يعتمد على وجود هذا القدر المتيقن لتقييد مراده ولتبيين مراده، وهذا لا يكون مخالفا للحكمة. الحكيم ممكن أنه ماذا يفعل؟ يعتمد على القدر المتيقن للتقييد. ليش؟ القدر المتيقن مستفاد من مقام التخاطب، مستفاد من مقام التخاطب. فأنت من خلال يعني السبب في وجود هذا القدر المتيقن هو التخاطب، لا شيء آخر، لا الخارج، التخاطب. لا لا، اللي يعتمد على الخارج هذا غير، هذا غير صحيح، لأنه لا يعتمد على الخارج. كل خارج عندنا قدر، إذا اعتمدنا على الخارج بعد ما يبقى عندنا مطلق، لأن كل شيء بالخارج له قدر متيقن، كل مطلق بالخارج له قدر متيقن، فما ممكن الاعتماد عليه بعد. زين، احنا وجدانا يوجد مطلق او لا يوجد؟ يوجد مطلق، اذا لا يمكن ان نعتمد على القدر المتيقن بالخارج، يلزم ان يكون الاعتماد على القدر المتيقن اذا اعتمدنا عليه وين؟ في مقام التخاطب. هم ما عندهم مشكله انه الذي في الخارج مقام قدر متيقن في الخارج، هذا لا 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 لا, لا علاقه لنا به ابدا، لا يوجد هناك فيه نقاش. الكلام وين؟ الكلام في القدر المتيقن في مقام التخاطب. الشيخ الأخوند رحمة الله عليه يقول هذا كافي، كافي، ممكن أن يعتمد عليه الحكيم ويكتفي به لتقييد مطلوب، لتقييد المطلق ولبيان مراده، ومراده يكون مقيدا، وهذا غير مخالف للحكمة. الشيخ المصنف يبين أنه هذا يكون هو غرضه بيان تمام موضوعة، أو غرضه هو بيان الحكم الواقعي. فإذا غرضه هو بيان الحكم في الواقع، إذا كان غرضه طبعا الأول، بعد ما ممكن أنه في مقام التخاطب. ليش؟ لأنه هو غرضه من الكلام بيان تمام موضوعه، فكل ما بينه في الكلام هو مراد له، كل ما لم يبينه في الكلام فهو غير مراد له، لأن غرضه هو ما يبينه في الكلام. أما إذا كان غرضه بيان الحكم الواقعي، فإذا هو الحكم الواقعي مو فقط ما يستفاد منه من اللفظ، وإنما ما يستفاد من اللفظ ومن غيره من القرائن. والقدر المتيقن في مقام التخاطب يصلح لأن يكون قرينة مقيدة للمراد، فممكن أن يعتمد عليه في هذه الحالة.
من وين كان لا يظهر وجود القدر المتيقن خارجي؟
نعم،
يعني كلام الأخوان فقط عن القدر المتيقن القدر متيقن في مقام التخاطب.
مقام التخاطب
القدر متيقن خارجا.
ايه بعد قلنا انه القدر المتيقن خارجا هو موجود، القدر المتيقن خارجا موجود ولكنه لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، لان احنا بعد كلامنا بالاطلاق والتقييد وين كلامنا في الاطلاق والتقييد؟ بعد هذا مقامات التخاطب، خطابات، خطابات شرعيه. فاذا ما كان في مقام التخاطب هو ممكن ان يعتمد عليه. قال القدر المتيقن في مقام التخاطب الاول أن الشيخ الأول هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، لأن هو تنبيهان الأول، هاي أحيانا بعض تضاف بالطبعات يعني العناوين، أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قدس الله سره أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة. طبعا إذا تشوف إن المقدمات شلون ذاكرهن الشيخ الأخوان كأنما الكلام يعني بذهب مو بفلوس. قبل روحك من داخل الكفاية وتقراها بالكفاية هناك، يعني ايش قد تشتاق للأصول المظفر، لأن يوجد بيان هناك، ماكو بيان يعني، هو هذا بعد طيب يعني كلمتين كلمتين يعني هو ابن سوي هيك هالكذا الموضوع. بس هذا القدر المتيقن على اعتبار خلافي شوية مطول بي، وإلى ذن النقط، ذن النقاط يمكن هاي مال النقطة الثانية بكلمتين فقط على أي حال. وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق. ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد، فيكون قرينة لفظية بمنزلة القرينة اللفظية وليس قرينة لفظية، فلا ينعقد لللفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده. أما القدر المتيقن الخارج فهو لا هو قرينة لفظية ولا هو بمنزلتها، فقط الذي يكون في مقام التخاطب يعني يكون بعد بمنزلة القرينة اللفظية، حاله حال الكلام وحال المتكلم والظروف الموضوعية للكلام تدل على هذه احتمالية إرادة هذا القدر. ولتوضيح البحث نقول أن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين، أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوعه، تمام موضوع حكمه، بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين المتكلم للمخاطب ويفهم المخاطب ما هو، لاحظ، تمام الموضوع، وأن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره، فماذا يكون بالنتيجة؟ ما ذكره في اللفظ مراد له، وإلا فهو غير مراد. لماذا؟ لأن غرضه هو بيان تمام الموضوع للمخاطب، بيان تمام، لاحظ، تمام الموضوع للمخاطب من خلال ماذا؟ من خلال الكلام. فإذا من خلال الكلام يعني مدلول الكلام نجعل عليه قوسين، قوس بداية قوس نهاية، غيره غير داخل في المراد المتكلم، بعد لا قدر متيقن ولا أمور أخرى ولا قرائن أخرى. لماذا؟ لأن هو غرض المتكلم بيان تمام مراده من خلال ماذا؟ من خلال اللفظ. الثاني اللي هو راح يكون محل الكلام، أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم وين؟ واقعاً، يعني هو بعد هاي تمام موضوع الحكم، هذا بيان تمام موضوع الحكم، وهذا بعد الذي ينبغي صدوره من الحكيم، الذي لأن إذا لم يكن في مقام البيان تمام مراده بعد يا مقدمة الخرم الثالثة من مقدمات الحكمة، يلزم أن يكون في مقام بيان تمام مراده، ولكن تارة هو في مقام بيان تمام مراده لفظا، تارة في مقام بيان تمام مراده واقعا، مراده الواقعي، فهنا ممكن أن يترك بعضه اعتمادا على وجود تعيينات له بالقدر المتيقن لفظا، هو بعد كأنما هو يتعهد أنه من خلال اللفظ يأتي بمراده، الواقعي بعد يعتمد على القدر المتيقن. قدر المتيقن يعتبر أول حال قرينة حالية يعتمد عليها. باق صاحب اللفظية بعد لا يوجد لدينا لا قراءة حالية ولا هم يحزنون. هذا تشقيق. بعد إحنا على ماذا نبني؟ أنه يوضح تمام مراده بالألفاظ أم أنه ممكن للحكيم للمولى الحكيم أنه يعتمد على هذه الموارد اللي هي مثل القراءة من خلال الحال والعقل وكذا؟ نعم. وين القدر المتيقن؟ نعم هذا على الثاني يأتي القدر المتيقن، على الأول لا. نعم يكون واضح تمام مراده بالألفاظ فقط. فبعد لا قدر متيقن في مقام التخاطب ولا في الخارج ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأنه المتكلم قد بيّن تمام مراده من خلال الألفاظ التي ذكرها. فعلي حال ولو لم يفهم المخاطب أن هذا هو تمام الموضوع فليس له للمولى المتكلم غرض إلا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه حتى يحصل من المكلف الامتثال، وإن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده. فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه، فيجوز التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض في المورد هو تمام الموضوع لوجب على المتكلم بيانه، لأنه هو في مقام البيان من خلال الألفاظ اعتماد على الألفاظ. جيد. وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن إخلال بالغرض، هو غرضه البيان بالألفاظ، وهذا إخلال بالغرض لأنه لا يكون مجرد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع. هذا لا يكفي لأن يكون مبينا لتمام الموضوع اعتماد على القدر المتيقن، فإذا يلزم عليه أن يبينه من خلال الخطاب الذي يوجهه إلى السامع. وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني يعني يريد أن يبين الحكم الواقعي فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا، ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام. يعني يريد أن يوصل المخاطب المكلف إلى أي شيء؟ إلى التكليف بالحمل الشائع، إلى مصداق التكليف لا إلى مفهوم التكليف. حتى لو كان مفهوم التكليف مفهوما مجهول بالنسبة إليه، ما دام قد توصل إلى المصداق فهذا غرضه. مرة لا، هو يريد أن يوصله إلى تمام مراده بوصف التمام، يعني مع فهمه لمفهوم التمام بوصف التمام، يعني مع مفهوم التمام. مرة لا، وماذا غرضه؟ أن يوصله إلى المطلوب واقعا. فهمه أو لم يفهمه؟ وضحت له الصورة، اتضحت له الصورة من حيث المفهوم أو لا؟ مثلا واحد السيء ما يعرف لغة، مرة تقول له جيب لي ماي، مرة تقول له اعطيني هذا. إذا أنت تريد تعلم المفهوم شنو تقول له؟ اللفظ شنو تقول له؟ ماي. فأنت شنو غرضك؟ أنت غرضك شنو؟ كله تبينه من خلال الألفاظ. فهذا ممكن أنه هذا الإشارة أكو شيء أبعد من عنده، ممكن أنه أو أقرب من عنده، شنو يكون داخل في المراد، احتمالية دخوله في المراد، فيصير أكو إيهام بها نوعا ما. ولكن أنت شنو غرضك هو يجيب لك هذا؟ فأنت ماذا تريد؟ تريد المصداق. مرة أنت تريد المصداق فقط، ومرة تريد شنو من عنده؟ المصداق والمفهوم. فيكون بالمصداق والمفهوم بالأول، الثاني تريد المصداق فقط. فأنا أريد من عنده يصلي، شلون يصلي؟ يصلي بهذه الصلاة، بعد هاي الصلاة شلون يفهمها بأي طريقة؟ المهم أنا عندي شنو أن تقع الصلاة خارجا، مرة لا أريد الصلاة وبعد تقع خارجا، وأيضا يفهم حدود الصلاة ومثلا شرائط الصلاة إلى آخره، مبطلات الصلاة كلها أريد أفهمها هنا. مرة لا أنا أعلمه. هسه إذا عندك واحد مثلا يجي يسألك سائل، تجاوبه بما يوصله إلى، تقول له مثلا يقول لك راح أصلي أو أنه صلاتي مضت فرضا كذا كذا، يقول له صلاتك صحيحة. ومرة لا هو طالب، إذا هو طالب كن تبينه تفصيلا كيف أنها وصلت إلى الصحة أو أنها كانت صحيحة. مثلا مرة تقول هذا طبقت عليها قاعدة الفراغ، ومرة لا أنت ما لك علاقة به، هو لا يعرف قاعدة الفراغ ولا تدري تعلم قاعدة الفراغ، فأنت شو تريد من عند المصداق الخارجي خلاص بعد. ففي الغالب الأجوبة الشرعية شو تكون على الناس الاعتياديين غير متخصصين؟ طلب مصداق بالمعنى الثاني، بس على الطلبة لا، بالنحو الأول يكون تعلم تفصيلا، أي أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشايع، وبذلك يحصل التبليغ للمكلف ويمتثل في الموضوع الواقعي. هذا طبعا بالنحو الثاني اللي هو بالحمل الشايع، لأنه هو المفهوم عنده في مقام المحاورة، ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أن الذي فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع أعم منه ومن غيره، لا يجب أن يفهم. المهم أنه يقع منه الموضوع خارجا خلاص بعد. مثلا لو قال المولى اشتري اللحم، وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، وكان هو تمام موضوع واقعا، فإن وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف وشراءه للحم الغنم، فيحصل موضوع حكم المولى. فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع حكمه، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه ولبيانه، ولا يحتاج إلى أن يبين أنه تمام الموضوع. تمام الموضوع يعني شنو؟ إذا هو أصلا ما عندنا بس لحم غنم، وتقول له روح اشتري لنا لحم، يحتاج لا لحم غنم ما أقبل باللحم كذا وهذا إلى فوائد، يحتاج أو ما يحتاج؟ أقول له اشتري لنا لحم، أنا أدري وين راح يروح اشتري، من هذا القصاب مثلا القريب من عندنا، هذا ما عنده بس لحم غنم. نعم. يعني على أي حال أنا شنو على شنو اعتمدت؟ نعم.
السيد بن دزل عبد مالك.
إيه.
إنه قدر المتيقن هو هذا اللي حتى لو كان.
لا من العبد يفهم.
يفهم من خلال السيد مالك، خلال الألفاظ أو من خلال القليل.
أحسنتم. ممكن إنه مثلاً إنه على اعتبار إنه ما بالبيت أصلاً ما يشترون غير لحم الغنم.
ولا اللحم موجود.
ما عندهم فرد شيء. ما عندهم شيء. يحتاج بعد يقول له جيب لنا لحم غنم، أو أنا أقول له ابني مثلاً جيب لنا ماء نشرب. شنو إحنا نشرب مثلاً؟ نقول نشرب ماء مثلا من ماء آرو جبنا من ال... فأنا أحتاج بعد أقول له ماء آرو جبنا مرد ماء إسالة مثلا، ما يحتاج. ها ومرة لا أنا أريد أعلمه بعد شنو أريد أنطيه المفهوم، هو فقط المصداق، لأن أحيانا هو هذا اللي يتعامل مثلا بالمصادق، يتعامل بالمصادق مو بالضرورة يكون هو فاهم للمفاهيم، ليس بالضرورة أن يكون فاهم للمفاهيم، ولكن يتعامل بالمصادق. على أي حال هو يوجد قدر متيقن مثلا هم يعملون على طبقه، فما دام هذا القدر المتيقن موجود هو ما يحتاج بعد المولى، ما دام يحتاج مصداق لا يحتاج دائما إلى إضافة هذا القيد إلى كلامه حتى يبعث المكلف لامتثاله، لأنه على أي حال المصداق سيقع خارجا فيتحقق غرض المولى، وهذا لا يعد إخلالا بالغرض، لأن المطلوب هو تحقق المصداق ليس إلا. أما لو كان غرضه أكثر من ذلك، بأن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، أنا أريد أعلمه مثلا أنه هذا مثلا إحنا لنا غرض به هذا الشيء، فأعطيه شنو مثلا، أقول له لحم الغنم، لأن أنا عندي غرض أنه أعلمه أنه هذا المطلوب هو اللحم بقيد أنه لحم غنم، أما لحم غيره ما مقبول، حتى أنه شو يحصل عنده المصداق طبعا حاصل على كل الحالين، ولكن يحصل لديه بالإضافة إلى المصداق يحصل لديه وعي بماذا وفهم للمفهوم، فيكون بالحمل الأول والشايع. فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن، حينئذ لا يجوز للمكلف الاعتماد على القدر المتيقن في مقام التخاطب، ويحتاج إلى أن يذكر القيد وين في خطابه في لفظه. فإذا متى يصح له الاعتماد على القدر المتيقن؟ إذا كان غرضه بيان الواقع من دون أن يكون له غرض في بيان المفهوم، وإلا لكان إذا لم يبين في لفظه، إذا لم يبين القيد لفظا لكان مخلا بغرضه. فإذا لم يبين وأطلق الكلام استكشف أن تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن وغيره. نعم، هذا بالنسبة للمثال. إذا عرفت هذا التقدير فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه، هل إنه على النحو الأول أو النحو الثاني. إذا بنينا على أنه على النحو الأول بعد لا نحتاج إلى أن نضيف القدر المتيقن في مقام التخاطب إلى مقدمات الحكمة، وإذا كان على النحو الثاني بعد واضح أنه لا مفر لنا من أن نضيفها إلى مقدمات الحكمة، فتكون مقدمة رابعة للمقدمات الثلاثة التي تقدم بيانها. فينبغي أن نفهم أنه الكلام على النحو الأول أو على النحو الثاني. يقول المصنف والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني، وهذا الذي ينبغي منه، وهذا لا يضر بكونه حكيما كما ذكرنا ذلك في بيانه في مقدمة الدرس، نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة، هو ماذا يريد أن يبين؟ موضوع الحكم حقيقة، كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه وهو الامتثال. وماذا يريد المولى من المكلفين؟ امتثال، وهذا كاف لتحصيل الامتثال، فلا حاجة إلى البيان الزائد، أصلا البيان الزائد يكون له بعد. ولا يجب عليه أكثر من ذلك، ولا يجب له عليه مع ذلك مع تحصيل الامتثال بيان أنه تمام موضوعه أو لا، لا يحتاج. نعم، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة، مثل هذا صاحبنا الذي يشتري اللحم، هو هناك قدر متيقن أنه يشتري شنو؟ لحم الغنم، وكان له غرض بماذا؟ بالإطلاق. فش يحتاج؟ يحتاج إلى نصب قرينة على عدم إرادة القدر المتيقن. صار القضية وين؟ بالعكس، وكان تمام موضوعه هو المطلق، فلازم شنو يقول له؟ يقول له اشتري لنا لحما سواء كان لحم غنم أو بقر، لا مشكلته. فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجود القدر المتيقن، فإن المولى دفعا لهذا الوهم الذي يحصل للمكلف يجب على المولى أن يبين للمكلف أن المطلق هو تمام موضوعه، وإلا كان مخلا بغرضه. يعني بعد قضية شنو تكون؟ بالعكس، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب المولى يحتاج إلى ذكر قرينة لبيان مراده، إذا كان مراده الإطلاق، لأن القدر المتيقن مانع من الإطلاق. ومن هذا ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة أطلق المولى ولم يبين أنه تمام موضوعه، فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن، إذن يصلح القدر المتيقن للتقييد. يقول هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه، هذا فقط رأي صاحب الكفاية وبيانه. ولكن شيخنا النائيني رحمه الله على ما يظهر من التقريرات لم يرتضي هذا القول، والأقرب إلى الصحة ما في الكفاية. الذي يستقربه الشيخ المصنف هو ما في الكفاية، ولا نطيل بذكر هذه المناقشة والجواب عنها، وبذلك يتم الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني هذا بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.